الكون ينعم بالصفاء، فحين يهل وجهكم علينا يفيض الكون دفئا باللقاء، يبسد صوتكم حزني وهمي ويؤنس وحدتي عند المساء، فتبتسم النجوم الغر ليلا ويزهو البدر فخرا في السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص وجديد ومبارك بإذن الله مع الأستاذ الدكتور عبد الله بركات. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الأستاذ الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة، المستشار الثقافي لجامعة الأزهر سابقا، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا مرحبا.
نحن أكيد سعداء بكل علماء الأزهر لما بيشرفونا ونشرف بهم وبأحاديثهم، ويعني لعلنا اليوم يعني نبث همومنا، إحنا اللي هنبث همومنا عن الأزهر لحضرتك. بداية عاوزين نشوف مكانة الأزهر في خريطة الجهد الإسلامي، أو مش عاوز أقول الكتل الإسلامية على الساحة عشان نبقى فاهمين، لأنه عندنا الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء ومعها المجمع والأزهر وكجامعة، لكن عندنا الدعوة السلفية والإخوان والجماعة الإسلامية والتبليغ والجهاد وغيرهم من الجهود الإسلامية أو الأنشطة الدعوية. الأزهر يحتل كم في المية؟ وحضرتك يعني أستاذ في الاستبيانات والإحصاءات، رؤية حضرتك الأزهر بيشغل كم من هذه الخارطة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وعطاء الله للأزهر على مدى أكثر من 1000 عام لم يعلو صوت فوق صوته. وفي مصرنا الحبيبة قبل الثورة لم يكن هناك صوت إلا صوت الأزهر. من سميتهم وغيرهم أئمتهم وقادتهم ومنطلق نبتتهم لم تكن إلا صنع الأزهر ومن تحت عباءة الأزهر. لكن الأزهر بعد الثورة، ثورة يوليو 52، بدأ تقزيم دوره وتهميش دوره إلا من نتف ومواقف لبعض شيوخه فرضتها الأحداث والظروف، ونتيجة الفعل ورد الفعل ظهرت الأسماء التي تفضلتم بذكرها وغيرها. ورغم ذلك، وإن خبى صوت الأزهر فإذا ارتفع صوته فلا صوت يعلو صوته حتى اليوم، لا في الداخل ولا في الخارج. وجميع هذه الرايات إن أعطيتهم الحق اليوم في تحقيق حلم كل المسلمين، كيف نجمع كلمة المسلمين اليوم؟ هذا حلم يجمع كلمة الناس، الناس تشتاق إلى شرع الله وإلى دين الله. لو أعطيت أي فصيل هذا الحق لا ينجح ويقول لك لا أستطيع، وغيره سيخرج عليك. ولو قلت للأزهر أقبل ونحن خلفك، قال الجميع سمعنا وأطعنا. وهذا محض فضل الله، فليس تفاخرا ولا تكاسرا ولا عصبية، وإنما سبحان من يعطي ويمنع، وسبحان من يخفض ويرفع، وسبحان من يزل ويعز، ونرجو الله أن يعزنا ولا يذلنا ويستعملنا ولا يستبدلنا.
آمين آمين إن شاء الله. هعكسك شوي ممكن؟
حبل
يعني كلام حضرتك كله صحيح، وإنه الأزهر له يعني عباءة واسعة يعني خرج منها الكثيرون، إنما أنا بتكلم على التواجد في الشارع زي ما بيقولوا الجماعة السياسيين،
نعم،
أو الثقة الجماهيرية. يعني أنا موجود مع الناس، وإحنا في العمل الإعلامي طبعا محتكين بالأطياف الدينية المختلفة، تجد أنه من يريد أن يستفتي يعني يلجأ لإخواننا السلفيين أكثر من غيرهم بصرف النظر. وممكن تقول له لا يا عم ده الأزهر ده دار الفتوى، يعني هذا ملمح من الملامح. أنا داخل هذا المدخل عشان نتكلم عن إصلاح، بمعنى أنه ما هو لو الأزهر يعني كله في عبايته كله وهو صوته مرتفع ورايته خفاقة، يبقى مش عاوزين إصلاح. إنما يعني زي ما أنا قلت الجانب الثقة في الفتوى تلاقيها كانت مهزوزة شوية، ممكن يكون شواهد بسيطة هي اللي جعلت يعني الأمر ده يتسرب لنفوس الناس. الأنشطة الدعوية الاجتماعية يبرع فيها الإخوان، وتجدهم يعني مميزون وناس تقبل عليهم وتتعاون معهم. المساجد اللي كان بيبقى فيها علماء من خارج المنظومة الرسمية الأزهر، الموظفين في الأزهر، تجد هذه المساجد في الجمع وفي الدروس عليها إقبال وعليها نشاط. الظاهرة دي بصرف النظر بقى، أنا مش عاوز أدخلها صراع أزهري سلفي أو أزهري إخواني، لأنه يعني ده أنا لازم هقوله كمدخل، أنه إزاي نرجع بعد كده نضمهم، لأنه أنا شايفهم مش مضمومين. صحيح في رموز كثيرة من السلفيين هم أبناء الأزهر وأساتذة في الأزهر وعلماء في الأزهر وكذلك من الإخوان، ولكن يظل أنه ده بيرفع راية الدعوة السلفية، وده بيرفع راية الإخوان، وده بيرفع راية الجماعة الإسلامية. برضو ما زلت عند المشهد عشان كمدخل للإصلاح.
يعني دعني أعدل في العبارة، لو قلنا المؤسسة الرسمية في تكوينها الرسمي افتقد كثيرا من مصداقيته على مر السنين الماضية، وذلك بفعل فاعل وبفعل أبناء الأزهر أنفسهم، هذا لا جدال عليه. يعني وجود هذا المعنى كما كان بالأمس، اللي كان بيدرس في الأزهر زمان ويفشل ولا يتم دراسته كان يعتبر بركة بلده، بلد كلها تتبرك به ولا تخرج عن رأيه، يحل مشاكلها ويأمهم في الصلاة يفتيهم إلى آخره. هذا المشهد على المستوى الرسمي أقول لك نعم أتفق معك أنه تخلف كثيرا كثيرا عما ينبغي أو كان ينبغي كما كان للأزهر. لكن انتهت تعجب معي ان رغم هذا الادراك لواقع المؤسسة الرسمية الا ان اسم الازهر يبقى في نفوس ابنائه وغير ابنائه هو الملاذ. والاستبيان اللي بين ايدينا ادانا هذه النتيجة الغريبة جدا. ف 14 سؤال كانت النتيجة تتفق مع ما قلتم في المقدمة، والسؤال 15 جاء عكس ذلك تماما.
ال 14 إجابة كانت يعني يقول عليها سلبية.
سلبية.
وال 15
يرى أن الأزهر وحده هو القادر على جمع شمل المسلمين وتحقيق الأمان الفكري في المجتمع.
كلام جميل، إذا احنا كده متفقين.
مرحبا.
عرفنا بائتلاف أبناء الأزهر الشريف.
نقول وبالله التوفيق، ائتلاف أبناء الأزهر الشريف هذه عصبة جماعة جمعت من أطياف الأزهر من يمثلها. فالأزهر كما تعلم يضم الجامعة ويضم المعاهد الأزهرية ويضم الأوقاف ويضم الوعظ، هذه هي الركائز الأساسية. والإفتاء باعتبار أن الإفتاء يقوم على أكتاف المفتي ومعاونيه، فالأربع الأصول الجامعة والمعاهد والأوقاف والوعظ يعني ابتدر منهم من يمثل كل فريق من اجل اصلاح الازهر باسلوب يعني عالي يشهد له هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد عن السفاسف. فاتخذنا المنهج العلمي والدراسة العلمية لتقديم النصيحة، ولعل هذه الدراسة التي أقامها الائتلاف هي الأولى من نوعها على أرض مصر، لأن أنا حزين بصراحة بعد الثورة القيادات التنفيذية لم تكن تسمع لأحد على مستوى قطاعات الشعب إلا إذا أفسد في الأرض، ودي مصيبة هندفع ثمنها لمدة سنين طويلة جاية، إن إحنا ما نسمع من أول مرة ولا تاني مرة. المسؤول الصغير ما بيسمعش، القيادة الوسطى ما بتسمعش، القيادة العليا لا تتحرك إلا إذا قالوا إلحق حصل حريق هنا أو قطع طريق هنا أو قتل هنا. إحنا بنقول للناس لا، النهي عن المنكر له ضوابطه الشرعية، وينبغي على ولاة الأمر أن يسمعوا من أول كلمة من أول وهلة. من عجب لما جينا طرحنا الفكرة بعض أساتذة الجامعة أنكر علينا وقال ده أسلوب عالي قوي، إحنا مش في أمريكا يا دكتور، وكأنه شايفنا أن إحنا دون ذلك. إحنا نرى أن إحنا أفضل من أي أحد إذا ما اتبعنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا في الائتلاف شايفين أن المجلس العسكري والحكومة في اختبار صعب وحقيقي، لأن كان ممكن نلتمس لهم العذر فيما مضى أن هم محتارين، الأمور مش واضحة، المشاكل كتيرة، لكن إذا لم يسمعوا لهذا الصوت العاقل وهذا الصوت العلمي ويتدارسوه يبقى أكدوا أنهم كانوا يتعمدون الإفساد ولا يقبلون الإصلاح. صوت من أصوات الأزهر العاقلة الهادئة الرشيدة التي عملت بدأب وبجهد من أجل أن تستطلع أراء أبناء المؤسسة الأزهرية، العينة اللي شاركت معانا 10,000 إنسان من أبناء الأزهر سواء كان في الجامعة كما قلنا أو المعاهد أو الوقف أو الوعظ، بيمثلوا كل قطاعات الأزهر الشريف. لم نقبل استبيان إلا إذا أعطانا اسمه ورقم تليفونه ورقمه القومي ومحل عمله، يعني إمعانا في توثيق الرأي، حتى لا يقول قائل إن هذا كلام يعني لا، والاستمارات موجودة والاستبيانات موجودة وأدلتنا موجودة، وهذا رأي المؤسسة وجميعهم على استعداد ويتمنون لو أننا قلنا لهم غير هذا المنهج، يعني كلهم حماسة وكلهم نفسهم يعملوا اللي الناس بتعمله، لكن نضغط عليهم لأننا لازلنا مؤمنين بأن الأسلوب الدعوة الرشيد هو الأولى.
طيب العينة، لأن هي العينة هي هتبقى قوتها تتعدى إلى قوة نتائج البحث.
نعم.
كيف اخترتم العينة؟
لم نختر العينة.
كويس.
والاختيار كان في القيادات، الناس اللي انضمت إلينا كقيادات من كل قطاع هذا كان مختار.
تمام.
لأن له ضوابطه إنه يسمع ويطيع، حريص على المؤسسة، نهدم ولا نبني للأربع السطرين اللي قلناهم في الأول، دول شرط احنا بنشترطه على كل من ينضم للائتلاف، فما يجيش واحد بالحماسة يهدي لنا ما بنيناه، ما ينفعش هذا الكلام، وما يجيش واحد ينفعل بموقف من المواقف ويخرج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير مقبول بحال من الأحوال. عشان كده احنا قلنا كده الى كل أزهري محب لدينه ووطنه، يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يصلح ولا يفسد، دي الشروط اللي احنا اتفقنا عليها، اللي عنده استعداد يكون بهذه الصورة احنا بنقول له مرحبا بك، انت منا ونحن منك، وانت قائد لنا ونحن تبع لك، نسير على بركة الله وننصرف. العينة ان نزلنا الاستبيان بالاسئلة 15 على النت، وطبعا ايضا كذلك في وسيلة ورقية وفي وسيلة الكترونية، ونشرناه عن طريق هذه القيادات في الأوساط اللي اتفقنا عليها. في ناس طبعا احنا عشنا سنين طويلة تحت الضغط والحرمان والفقر والقهر، فيقولك ايه هكتب لك الرقم القومي ولاقي نفسي في أمن الدولة بالليل، وهتودوا الكلام ده لمين يا دكتور ومين اللي هيقراه؟ ويعني انتوا متأكدين ان احنا مش هيحصل لنا حاجة؟ كتير كانوا كده، وطبعا هؤلاء ما استجابوش معانا او ما شاركوش معانا. في ناس اديتنا رأيها شفوي لكن جبنت ان تعطينا المعلومات اللي احنا طلبناها، في ناس ادتنا للصبيان الاجابات موجوده لكن بياناتها غير كافيه، ما اعتبرناش معانا كانها لم تاتي، فلم نتخير العينه وانما طرحناها لكل عينه بكل اريحيه على المستوى العام والخاص، ومن قبلها بشروطها كان هو الذي يمثل العينه.
كان كم تقريبا في المية جه منها عن طريق الالكتروني وكم كان ورقي؟
تقريبا يعني حاجه 50% 52% على الالكتروني والباقي ورقي.
وكله موجود عند حضراتكم، واحد شكك في نتائج
بالورقه
قولوا له ادي ورقنا وادي
بالورقه نتحدى بها الدنيا كلها. هذا عمل علمي وانا مش هحط اسمي على عمل علمي هباء.
طيب حضرتك قلت اخترنا القيادات، القيادات دي عددها كام؟
موجودة حضرتك في اول الاستبيان 11 فرد موجودين بيمثلوا هذه القطاعات الاربعة،
وهم كل واحد في قطاعه تولى الامر في قطاعه وجمع عدد من
نعم نشر الفكرة، نشر الفكرة، الناس مشتاقة.
طيب اهداف هذا العمل لمن ولماذا؟
زي ما قلنا احنا هدفنا ان احنا حب نترجم حب ديننا ووطننا في اصلاح ازهرنا وجمع كلمة المسلمين تحت عباءة الازهر الشريف.
مش 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 عداء ولا ترصد لادارته الحالية؟
تلزمناش، احنا اكبر من الادارة. يا دكتور عاطف اذا كبرت بالكرسي الذي تجلس عليه لا قيمة لك، اما اذا افتخر الكرسي انك جلست عليه هذه قيمتك، وليست قيمتك وانت تجلس على الكرسي انما قيمتك ان تذكر بعد ان تترك المقام. وديننا اكبر من هذا، انا هتدنى ربنا رفع مقامي، الدعاء الى الله لما تبص للداعية وهو على المنبر في خطبة الجمعة يقف يخطب الجمعة، اعظم قامة في الجالسين ان كان منصبها مستوى راسها فين؟
اخفض من قدمه.
اذا تدنى هذا الداعية فرأى شيئا من هؤلاء ما يستحق الشرف المنبر اللي ربنا رفعه اليه. العلماء لا يلهسون، والدعاء الى الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. واذا كان كما ورد في الاثر ويل للجاهل مرة فويل للعالم سبع مرات، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شيخ الازهر وقيادة الازهر هم قادتنا ما داموا في اماكنهم، ننصح لهم ونسمع لهم ونطيع في المعروف ولا نطيع لهم في المعصية، ونقول لهم في الخطأ أخطأتم وفي الصواب أصبتم، إن رأونا واستعملونا وجدونا خير من يوجه لا نعود إلا بالخير إن شاء الله، وإن لم يرونا لا نرى ذلك، ونشكر الله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
طيب هل قدمتم الدراسة وقلتوا له تفضل يا شيخ الأزهر أو يا مشيخة الأزهر ولو عاوز تفاصيل احنا تحت أمرك ونحن لك من الناصحين؟
أول نسخة سلمت لإنسان يراها ويقرأها مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
ما رد الفعل؟
حتى الآن لا شيء،
حتى الآن ولا حتى في الكواليس ولا من المعارف والأصدقاء؟
الله أعلم. حتى طيب. الآن لا شيء، احنا ننتظر حتى 30 مارس.
اشمعنى 30 مارس؟
هذا حدنا الاعلى.
يعني انتوا عاملين
انا هذه الرساله الدراسه اعطيناها لشيء مكتب شيخ الازهر، اعطيناها لوكيل الازهر، اعطيناها لرئيس جامعه الازهر، لنواب رئيس جامعه الازهر، لكل عملاء جامعه الازهر، كليات جامعه الازهر، لجميع رؤساء اقسام الكليات، ثم للقطاعات التاليه، قطاع التعليم او المعاهد، قطاع الاوقاف، قطاع الوعظ.
وماذا بعد 30 مارس؟
يقول ذلك الرأي لأرباب الائتلاف.
لسه يعني هتتخذوه في
أنا أتمنى أن يكون هناك رد إيجابي قبل هذا التاريخ، لأني أتمنى أن تكون الدراسة منطلقا وغاية على أرض الواقع تعطي نتيجة جديدة لشعب مصر. يعني الكل متحمس، الكل يتهمنا ويتهمني أنا شخصيا أني معوق، وأنه كان من الممكن أن يكون للأزهر يعني كغيره تحصيل بعض الثمرات من أثناء الثورة، لكن بفكرنا أنه لا ينبغي، وينبغي أن نحافظ على الرمز والقامة والهامة. اعتبروني مثبط واعتبروني أنا
غير ثوري يعني؟
نعم، يعني
عشان أنت بتهديهم
يظنون هذا. خلاص، أتمنى أن لا نأتي في النهاية ويضطر الناس إلى أن يكونوا كما يتمنون، لأني أتمنى أن يكون صوت العقل الرشيد هو الغالب، وأتمنى أن تكون المصلحة العليا هي الموجهة، لأننا ليس لنا عذر حين يسألنا الله يوم القيامة.
طيب احنا هننتظر يوم 30 اكيد، يعني هنسأل يعني هذا السؤال تاني بطريقة او باخرى يوم 30
اكيد الدنيا كلها هتسمع ان شاء الله.
لماذا ائتلاف ابناء الازهر وهناك يعني كيانات موازية؟ تواصلتم او يعني هتتحدوا؟
اكيد هو هذا الائتلاف او اسمه، هو كان اصلا يسمى ائتلاف دعاة الازهر، اللي هو أنشئ مع الثورة، واللي هو أرغم الشيخ ألا يجلس في مكتبي 4 أيام، ولما دعيت للانضمام إليه اعتذرت من خط الوقوف هذا، كنت أتمنى أن يكون التغيير على
4 أيام لأنهم كانوا متظاهرين.
نعم.
يعني كانوا موجودين قدام
صحيح في المشيخ. احنا قلنا يعني هذا أمس، يعني ما ينبغي أن يضحك علينا غيرنا يعني.
تمام.
فمهما كان الأمر ومهما كانت المسالب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، في أمل في الإصلاح. بعد فترة طويلة ولما في مراجعات مرة تانية وثالثة، أنا برفع رأيي، أنا لا يعني لا أقبل أن أزيد الفرقة فرقة في كيانات كل يوم بتتشكل من أجل أن تجمع الكلمة، فإذا بها تزيد الفرقة فرقة، هي مش هتتش يعني. أنت عندك 10 كيانات بقى 11، عندك 50 بقى 51. احنا بنقول اذا اردنا ان نجمع الكلمة فلا ينبغي ان يكون هناك كيان جديد، وانما تتجمع الكلمة على الموجود، والتجمع لا يعني الذوبان، انما يكفي ان تجمعنا الاهداف العليا والوسائل والغايات المشروعة مع الاحتفاظ الذاتي لكل منا بخصيته، مفيش مشكلة. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اذا كان كذلك فليكن كذلك. فأردنا أن تكون أن يكون الاسم ليس خاصا بفئة ولا بجماعة، فقلنا أبناء الأزهر ليشمل كل المنتسبين إليه، والدراسة بين يدي كل هذه الكيانات الآن، وفي خلال الأسبوع القادم المفترض فيه أكثر من جلسة للرموز التي خرجت أو الكيانات التي خرجت تدافع عن عرين الأزهر من أجل أن ينطلق الجميع عن قوس واحدة.
ده كلام جيد. تذكرنا بس ببعض الكيانات اللي هتتقابلوا معها.
جميعهم بلا استثناء.
كم كيان؟
لا هو
احنا تقريبا يعني
اتوقع،
انا مش عارف يعني ما عندوش الخريطه بتاعه.
لا انا اتوقع، لان احنا طلبنا ان يكون لكل فصيل كيان. يعني احنا بهذا الاسم، بنفس هذا الاسم، يعني ابناء الازهر بكليه اصول الدين مثلا يعني، او ابناء الازهر في النهايه بجامعه الازهر،
بس دي كلهم هيبقوا تابعين لابناء الازهر.
مرحبا.
لكن انا بتكلم على مثلا مجموعة الدكتور يحيى، عندنا النقابة، يعني في كيانات كثيرة.
جميعهم دعوا إلى هذا المعنى، واللي يتولى القيادة مرحبا به، أهلا وسهلا. يعني من غريب هذا الائتلاف أن يوم ما تكون مجلس إدارته وحملوني أمانة التمثيل، قدمت استقالتي في وقتها قبل أن أشرف أي عمل، وقلت يوم أن يجتمع كل الأطياف لعل هناك من هو أكفأ فليتقدم.
يعني أنت شرعية. كتبت الاستقالة أن هي موجودة في الأدراج عشان تفعل في الوقت.
هذا كان عهد وميثاق مع الحداشر كده. نحن يعني إحنا لا نصارع أحدا ولا نسابق أحدا ولا نطمع في شيء. كل أملنا أن نرى مصرنا آمنة وأن نرى أزهرنا عامرا يجمع شتات المسلمين يوم ان اجتمعت علينا اللئام.
طيب ندخل بقى شوية في الدراسة. دراسة بين ايدينا اخوانا المشاهدين، وهي دراسة طيبة، وهي قد تكون يعني بداية، مجرد بداية، لسه المشوار
طويل.
نعم. في جمل هناخدها سريعة ونعلق عليها سريعة. في المقدمة ابناء الازهر يقولون المحسوبية والعرقية والشلالية والوصولية عوامل سلبية سيطرت على مقدرات الأزهر وتوجيهه وقيادته.
نعم.
أي أن أو بمعنى عشان يعيش معانا
المشهد. واضح. المؤسسة الأزلية جزء من المجتمع.
تمام.
المجتمع كيف عاش في في في, في العصر ظل العصر الماضي. كل واحد بيجيب اهله عيلته اقاربه اللي متوافقين معاه اللي يتستروا عليه اللي بيختم النفع واستنفع. المنهجيه دي وصل ايضا الازهر لا شك ما نقدرش ننكر. فالمؤسسه الازهريه لم تكن يعني في منأى عن الاثار السلبيه التي عمت مؤسسات الدوله باسرها.
حضرتك هتعالج هذه الافه باثر رجعي ولا انت خلاص هتحاول ان هي تتحول الى ايجابيه؟ يعني انا في مكان وابن عمي وجوز بنتي ونسيبي وكلنا شغالين هترفضونا ولا
لا؟ طب ما
الاصول تحكمنا.
ما فيش عقل يقول الكلام ده.
جميل.
ما فيش عقل يقول الكلام. انت في مكانك وعليك واجبات اديتها على عيننا وراسنا من فوق، لكن يوم ما تاديهاش في شرع وقانون يحاسبك.
طيب مخططات تقزيم الازهر.
مخططات تقزيم الازهر يعني عمت ويعني استشرت الى حد استطيع القول ليس لها من دون الله كاشفة. تعلم ان الازهر لا يعني يبني معهدا من ماله الخاص، والمعاهد الازهرية هي الاساس، هي الرافد الاساسي اللي بيعطي كل مؤسسات الازهر فيما بعد، هيدي الجامعة وهيدي الاوقاف وهيدي كل الناس. الازهر هتحطت حواليه كده يعني زي ما نقول حصار فولاذي. في 2004 اجتماع المحافظين كسياسي الدولة قرروا عدم انشاء اي معهد ازهري من 2004، وان المعهد اللي يقع او لا يصلح لا يعاد بناؤه ويسلم للتربية والتعليم.
قرار مكتوب ولا معلن؟
لا مكتوب ومعلن. مكتوب ده وثائق، ده قرار مجلس محافظين.
تمام
خلاص الكلام ده من قبل.
ده قرار غير محافظي.
لكن هم يسمون المحافظين.
ماشي.
هو اذا وصل الامر بقى الى غير اهله. الجديد ان الاسلام سيدنا الشيخ الغزالي عليه رحمه الله محمد الغزالي كان بيقول الاسلام الشعبي سد خله الاسلام الرسمي. يعني الدولة أثرت في إطعام الفقراء وأثرت في ستر عورة المساكين لكن تجد الجمعيات الخيرية وأهل الخير سدوا هذا الكلام. ولولا هؤلاء الناس ما عرفش كانت ناس وصلت لغاية فين. برضو من أهل الخير كسر من بنى المعاهد ويجي يقول للأزهر اتفضل على المفتاح. على المفتاح، مش بس على المفتاح ده، هو الأساس بتاعه كمان أساس وأثاث، يعني المبنى والتكك وتكاليفه وكل ما يتصل به مخلصه، والازهر بس مشكورا يقبل يشغله. الازهر النهارده بيقول لا، ما بفتحش معاهد
حتى الان.
حتى الان
بناء على قرار المحافظين.
لا دي خطه بقى تانية اكبر من المحافظين. المحافظين دي حلقه من الحلقات.
بس دايما هذا السلوك بيبقى عاوز له مسوغ.
بنعمل ايه؟ بدانا نقول احنا عايزين نطور. فالشباك مثلا معمول يا سيدنا الدكتور بطول وعرض. الناس كانت بتاخد مواصفات الابناء التعليميه من التربيه والتعليم. نطلع نقول لا احنا عايزين نوسع الفصل كمان 50 سم طول ومتر عرض. يبقى المبنى اللي موجود لا يصلح. الطرقه دي عرضها كام؟ لا احنا عايزين عرضها كذا. طب مين بعد ما بنى هيهد؟ مين بعد ما بنى هيهد؟ نبدا نحط عراقيل. لا احنا عايزين ملعبين. ملعبين مش ملعب واحد. ثانوي يبقى ثلاث ملاعب لكل شعبه ملعب. الكلام ده مش موجود حتى في بلاد الوقواء، يعني لما موجود في التربيه والتعليم في مصر.
وكأن انواع اللعب بتختلف من شعبه لشعبه.
ده كان المعاهد ما بنيت الا للعب. يعني انا افهم ان يقول احنا عايزين معمل كمبيوتر ولا عايزين معمل كيمياء وفيزياء ولا عايزين،
ولا نقلل برضه من الجهد الرياضي.
طب ما هو ملعب كفايه يا دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. هو الملعب كله هيلعب في وقت واحد؟ بنسأل سؤال. يعني لو انت عندك ملعب والملعب موجود والمساحه بتاعته كافيه، الا تكفي المعهد بتاعك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومش هيلعب حصه؟ نحسبها بالراحه كده، ما لينا مخ يعني. اللي هيلعب حصه ولا بيلعب اكتر من حصه الفصل؟
حصه اكيد.
حصه اليوم في كام حصه دراسيه؟ مش اقل من سبعه.
ست او سبعه.
مظبوط الكلام. سبعه في ست ايام
42.
فين المعهد اللي عنده 42 فصل؟ معايا حضرتك؟ يعني لو قوتك في المعهد 42 فصل المعهد يكفيك ويغطيك، انما هو التعنت اكتر من هذا. كم بيدفع
ملاليم عشان يفتح، عشان تعمل تشغل معهد بيسموه رسم تشغيل؟ الازهر طول عمره بيعطي مش بياخد. رفعوا الرسم ل 500 جنيه ماشي، الناس دفعت، ما هو متبرع، ايه المشكله؟ رفعها النهارده المليون جنيه هبني لك
معهد. يعني انا بعد ما اعمل المعهد واسسه واحط صبورته كراسيه
تشغله
وملاعبه ومعمله وعاوز اشغله اقول له خد كمان مليون؟
ايوه،
ده عشان يمكن يجيب رواتب المدرسين لمدة عامين مثلا قادمين.
عفى الله عن القائمين على الأزهر. لا، المسألة فيها
تعطيل
وتعطيل متعمد.
هو ده التقزيم، احنا لسه كلامنا تحت عنوان التقزيم.
يروح مثلا واحد بيشتكي يقول انا اتخنقت، احاول التربية والتعليم، يقول له هات المنضيق
ميسرة
خالص
والعكس
عايز اشغل، انا مش في ايدي، ده مجلس اعلى الأزهر واجتماعات. يعني هو انت في طرد الناس ايدك فرطة وما فيش عليك قيود وفي فتح ابواب الخير انت ما تقدرش؟ ونتكلم ونقول احنا بنطور الازهر، هذا هو المراد بتقزيم الازهر. ده غير ما يتصل بقى بالمناهج وما يتصل بالسلوكيات اللي الاستبيان طلعها. يعني لما تقرأ الاوراق يا دكتور،
هنقرأ احنا هناخد جملة اخرى. شيوع القيم السلبية كالغش والاهمال وعدم انتظام الدراسة وغياب التربية الإيمانية.
نعم، اللي كثير جدا من اللي طبعا الكلام ده احنا كاتبينه ما كانش من فراغ، ده جاي بعد مقدمة كما تعلم منهجيا بتكتب بعد الدراسة ما تنتهي. فكثيرون وبالذات في قطاع المعاهد يكاد يكون أكثر من 99% ممن شاركوا معنا في الاستبيان من قطاع المعاهد الأزهرية من المدرسين والمدرسات صرخوا يا جماعة الحقونا، فين مناهج الأزهر؟ فين مناهج الأزهر؟ يا جماعة الحقونا الغش الجماعي، يا جماعة الحقونا التوجيهات، اعمل الامتحان بعد الامتحان، احنا اتخنقنا. دي شكوى الناس اللي شغالة في التعليم من الموجهين والمدرسين والمدرسات. فضلا عن القيم السلبية الإيمانية حدث ولا حرج، فتسمع في الأزهر ما لا يمكن أن تتخيله أو تتصوره.
مناخ التفرقة وعد بين أبناء الأزهر،
نعم.
ده متعمد حد
بيسعى ليه؟ أعتقد أنه متعمد في الفترة الأخيرة. أعتقد إحنا تربينا دكتور عاطف، يعني صدورنا كانت منشرحة وقرأنا الرأي والرأي الآخر، وكان معانا الشيخ اللي بينتمي للفكر السلفي أو بينتمي لمدرسة الإخوان أو بينتمي لغير ذلك أو صوفي، وما وجدنا هذه الفوارق بين شيوخنا. وكان طول عمر الأزهر يتسع صدره للمخالفين فضلا عن أبناء الملة الواحدة. لكن الآن بقت فيه نعرة كذابة ونعرة غريبة جدا، وكأن من خالفني ليس مني ولست منه، وهذا أمر ينكر إذا ذكر ينكر لا شك. يعني الصوفي الذي ينكر كل من خالفه ويفسقهم ويبدعهم، او السلف الذي ينكر الصوفي، او الاخوان الذي ينكر الاثنين، ده كلام هذا ما عرفناه وما سمعنا به قبل ذلك في الازهر، لا في مناهجه ولا في سلوك شيوخنا العظام الذين يعني تلقينا على ايديهم رضي الله عنهم اجمعين.
ذرائع الامن هل مستمرة فعلا والذي
نعم،
ما يعني هل فعلت، يعني في حد تم استبعاده، تم نقله، تم
ايه؟ لا، هو الاستبعاد والنقل
ولا هي قضية خوف قابع بداخلنا اصلا؟
لا، هو شوف حضرتك، الاستبعاد والكلام ده كان امر واضح الى قيام الثورة ولا ينكر،
تمام،
وكانش وفي شيء لا يتم الا بهم. الان وحتى الان ايضا تستطلع الاراء الامنية حتى اليوم، يعني في ورق رسمي معنا الان بعد الثورة يقول لك مستطلع الجهات الامنية اي واحد،
ما هو لانه لوايحه ما حدش جه قال له عدلها، يعني هو عنده من المساوغات مثلا استطلاع الجانب
الثورة،
فترجع للموظف بقى او المدير.
لا لا، الثورة كانت تكفي يا دكتور عاطف ان انت تبدا تتنسم نسيم الحريه. لكن ان اضفت الى ذلك ان مكتب الامام الاكبر كلهم من رجال الامن او جلهم من رجال الامن، فدي علامه استفهام.
رجال امن يعني من اهل البوليس ولا
بوليس وجيش وكله؟
طيب، يعني اخر نقطة، افتعال ازمات مع التيارات الدينية الاسلامية او الانتصار لفصيل على حساب الفصائل الاخرى.
انا افهم ان الشيخ الازهر ده اب روحي لكل الناس، ومش هقارنه بحد عشان عيب، وما اقبلش ان اقارنه بحد، وينبغي ان يكون فوق كل احد. المفترض الاب لما بيلاقي حد من اولاده اخطأ بيعمل ايه يا دكتور عاطف؟ بيلعنه ولا بيرميه بره البيت؟
ولا دي ولا دي.
طب ولو عمل الاثنين؟ مش هقول حاجة دي.
ننصحه.
خلاص ننصحه.
طيب هناخد فاصل ونبدأ في ال 15 سؤال. فاصل ونعود لحضراتكم اخواننا المشاهدين.
وجههم علينا يفيض الكون دفئا باللقاء، يبدد صوتكم حزني وهمي، ويؤنس وحدتي عند المساء، فتبتسم النجوم الغر ليلا، ويزهو البدر فخرا في السماء. قرآن وسنة. قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.elhafiz.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم، والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الانترنت، تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في، رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. لقاؤكم ينم عن الوفاء، وكل الكون ينعم بالصفاء، فحين يهل وجهكم علينا يفيض الكون دفئا باللقاء، يبدد صوتكم حزني وهمي، ويؤنس وحدتي عند المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع الأستاذ الدكتور عبد الله بركات. وحبا في الأزهر وسعيا لخدمة الأزهر وإخلاصا لدور ورسالة الأزهر، هذا اللقاء يعني وهذا الجهد المشكور من الأستاذ الدكتور عبد الله بركات وائتلاف أبناء الأزهر الشريف. بداية احنا زي ما أنا قلت يا دكتور، وزي ما حضرتك قلت في البداية، حسن النية والاحترام والتبجيل متوفر، وهذا الجهد جهد ليكون بين يدي شيخ الأزهر ومستشاريه وأعوانه ويستفيدوا منه. لكن اللي أنا فهمه من حضرتك ومن غيرك من القيادات اللي بيتواجدوا معنا في القناة باستمرار، إنه لابد من إصلاح وعمل ثورة في الأزهر وتطوير وكل العناوين الثورية المتداولة الآن، ويجب أنه ما يقال هذا بكل أدب وكل احترام وكل حب بلا أيضا خوف أو تردد. وهنستدرك تفاصيل الحتة دي بس في النهاية. سؤالنا الأول، هل ترى أن أداء المؤسسة الأزهرية يحتاج للمراجعة والتقويم؟ كانت الإجابات 98% قالوا نعم، 1% قال لا، 1% قال لا أدري. يبقى 98% محتاجة المراجعة والتقويم.
نعم.
يعني دول عددهم 9800 شخص من 10,000.
نعم.
تعليق حضرتك.
احنا شفنا الحاجة دي بان الناس جواها مشاعر هبة من الله للأزهر الشريف، وبالتالي لا ترضى ان يكون دون المستوى الصحيح. في ناس بترى ان مجرد ابداء الرأي او هنقول ايه النصيحة انه تجريح، يعني لا الكبير ما يتقلوش حاجة، ده موجود. وفي ناس يعني ينطبق فيهم ينطبق عليهم الآية القرآنية ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الناس المنتفعين من النظام القائم الآن في الأزهر، ان في كل نظام له منتفعين وله ناس مبسوطين جدا، يعني هم ولا شيء يذكر لكن في ظل منظومة معينة بقوا كل شيء، دول لم يتجاوز 1%. الناس اللي مش قادرة تخوض وتفكر ان مجرد التقويم او الرأي تجريح في الازهر برضو لم يتجاوزوا 100 فرد من 10,000. الاكثرية المطلقة قالت نعم يحتاج للمراجعة والتقويم، وانا بعتبر ان دي منة من الله. واحنا دكتور عاطف لو خدنا القرآن لنا اساس، مين اعلى درجات الولاء والانتماء في البشر للمسلم؟ في اعلى من ابوي وامي؟ هل الاسلام علمني ان في حد عندي اهم من ابي وامي؟ مفيش، لان ربنا ما قرنش عبادته باحد الا بالوالدين. ومع ذلك قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فاحنا هنا في الائتلاف خدنا الآية القرآنية، مش هنطيع المؤسسة فيما تصبو إليه من هدم لها ولو كانت تظن أنها تصلح، وفي نفس الوقت نحفظ لها قيمتها وقدرها ونصحبها بالمعروف. عشان كده طلع 98% ينكرون على قيادة الأزهر ما آل إليه حال الأزهر اليوم، ويصرخون فيهم اتقوا الله فينا وأصلحوا أحوالكم.
إذن عنوان هذه الفقرة أو هذا السؤال المراجعة والتقويم حالا وفورا. نعم. للأزهر الشريف.
نعم.
السؤال الثاني، هل تؤيد استقلال الأزهر؟ 97% قالوا نؤيد استقلال الأزهر، و2% قالوا لا، 1% لا يدري.
هنا نسبة المعترضين او اللي شايفين الازهر يبقى على ما هو عليه زادت عن السؤال الاولاني بنسبة 1%، وده سببه جزئية صغيرة، ان في ناس متخوفة ان الاستقلال يعني ان ممكن نطفح الصحمة اللي عيش مرتبات الناس. الدولة بتدفع رواتب الناس الموجودة في الازهر، طب لو استقلينا هل الاوقاف اللي باقية، واحنا عارفين ان 80% من الاوقاف سلبت ونهبت واكلت وهضمت وتبخرت، هل البقية المتبقية البسيطة هتفي بأغراض هذا المعنى؟ لذلك النسبة تضاعفت هنا، ومخاوف الناس هنا كانت أكثر من السؤال الأولاني، بينما الناس يعني اللي غير واضحة المعالم قدامهم لازالت كما هي 1%. 97% قالوا نعم، وده بيعكس ثلاث نتائج. النتيجة الأولى إن ما ينفعش أبدا إن الأزهر يبقى أسير الحكم والنظام أبدا. الأزهر مفترض فيه انه ينصح للحكم وللنظام، الأزهر مفترض فيه انه يكون اكبر ساعد قوي يعين الحكم والنظام وليس خادما يدور في فلك النظام. الناس سئمت العالم الذي يبيع دينه والذي ينفذ الأوامر التي تأتي إليه. الأمر الثاني، الناس فهمة ان تجزئة الأزهر تضيع لقدراته، فالأزهر جزء منه تبع العدل، وزارة العدل، وان كان مما يذكر للدكتور علي جمعة ربنا يوفقه انه انتقل بها من وزارة العدل الى مجلس الوزراء، لكن ايضا خارج المؤسسة الازهرية، وعند حضرتك الاوقاف خارجة ايضا عن للحكومة مع وزير للاوقاف، وزير الدولة للاوقاف. الكلام ده لما يجمع مع بعضيه تبقى الاوقاف مع المعاهد مع الجامعة مع الفتوى مع الوعظ في بوتقة واحدة، مبقاش فيه تكرار،
ادي واحد، ما يبقاش فيه تناقض او تضاد، اثنين في توفير نفقات، ادي ثلاثة. وبعدين اذا كانت الاوقاف اللي موجودة لا تفي، انا على يقين ان الناس بخير، افتح باب الوقف مرة تانية واحيي الوقف الاسلامي مرة تانية. وكما كان الوقف هو عصب عطاء الازهر قديما، قادر اليوم وغدا ان يعود الى مجده التليد. ولذلك 97% قالوا نعم استقلال الازهر ضروري حتى يعود الازهر الى مجده المفقود.
اذا الاستقلال التام او الموت الزؤام،
صحيح
الشعار القديم،
صحيح
يعني يجب ان يعود الى الازهر حالا.
نعم.
وفورا.
نعم.
السؤال الثالث، هل تحتاج مؤسسات الازهر للاصلاح المالي او الاداري؟
نعم، النتيجة رجعت للأولانية، 98% قالوا نعم، 1% قال لا، 1% قال لا أدري.
احنا يا أخوانا المشاهدين شايفين الآن النتيجة على الشاشة عشان تساعدنا مع كلام الدكتور. تفضل دكتور.
ال- 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 الأزهر نسمع ان في واحد دفع رشوة قد ايه عشان يشتغل، واحد دفع رشوة قد ايه عشان يتنقل من مسجد ما فيهوش صندوق نزور لمسجد فيه صندوق نزور، ومدرس عشان يشتغل مدرس، او واحد بعقد عشان يتثبت، او يا اخوانا ما هو الازهر جزء، احنا اتفقنا انه جزء من المؤسسة فاسدة اللي هي مؤسسة النظام الفاسد السابق، والناس عاشت يعني خلاص هو قال لك جوع كلبك يتبعك، والنظام السابق اتعمد هذا الاسلوب يجوع الناس عشان يفضل متحكم في مصائر الناس. الازهر كان مؤسسة جزء من المجتمع، جزء من الدولة، في ناس محترمة جدا عالية وما شاء الله عليهم يعني لا يعلى عليهم، لكن هناك فساد مالي وإداري ولا ينكر،
ولا بد من الإصلاح المالي
ولا والإداري. ينكر. ويا جماعة اتقوا الله فينا، مش عايزين فضايح، مش عايزين حد مننا يشرف في بورتو ترى، عيب، مش عايزين حد يوصل لهذا المعنى. فالناس بتتكلم عن وثائق وعن مستندات، مش عايزين نوصل لهذا المعنى. استتروا يستركم الله،
ربنا يرزق الأزهر الإصلاح المالي والإداري.
آمين.
السؤال الرابع، هل تؤيد عودة هيئة كبار العلماء وبالانتخاب؟ كانت الإجابة نعم بنسبة 96%.
أيضا النسبة هنا في المعترضين زادت 1% بقت 3%، وده بيؤيد إيه؟ طبعا اللي هو موجود أو اللي شايف الوضع الحالي ومنتفع به قال لا. في ناس تانية قالت لك لا، انتخاب إيه؟ والانتخاب ده نضمن انه يجيب لنا ناس كويسة؟ مش دايما الانتخابات تأتي بنتيجة طيبة، في ناس حريفة انتخابات ويبقوا غير كفاءات ويجوا، وهذا امر مشاهد في كل القطاعات وفي كل الازمان وفي كل البلدان حتى ارقى بلاد اوروبا. عشان كده النسبة هنا ارتفعت الى 3% قالت لا، الانتخاب لا، هم فاهمين ان الشيخ ده حاجة قامة كبيرة جدا، والشيخ ده لا يأتي الا بعلمه. لكن الاغلبية 96% كانت ترى بنور الله سبحانه وتعالى. اذا خيرنا بين الصواب والخطأ ليس لنا الا ان نختار الصواب يا دكتور عاطف، بينما لو خيرنا بين الخطأ والخطأ يبقى ارتكاب اخف الضررين، مش دي القاعدة الاصولية؟ يبقى دي ارتكاب اخف الايه؟ الضررين. وللائتلاف رؤيته في تكوين هيئة كبار العلماء التي تجمع بين احترام الكفاءة بمسمى الدرجة الوظيفية او العلمية لاعلى درجة علمية يصل اليها الانسان، درجة الاستاذية، وايضا الانتخاب داخل هذه الكفاءة، فيجمع بين الامرين لنحصل الميزة والفضيلة للنظامين ونتجنب أسوأ ما فيهما. ف96% قالوا نعم تأتي هيئة كبار العلماء بالانتخاب.
إذن نعم لعودة هيئة كبار العلماء.
نعم.
السؤال الخامس، هل تؤيد انتخاب شيخ الأزهر ولمدة محدودة؟ كانت الإجابة نعم بنسبة 91% و7% تحفظ.
هنا لأول مرة هيقفز العدد، الناس اللي قالت لا أدري بقت 2%، وكان ملاحظ قبل كده 1%، والناس اللي قالت لا كان اكبر رقم 3% هنا طلع الى 7%، لكن تبقى الاغلبية 91% ترى هذا المعنى. وده سببه ايه؟ كان دايما شيخ الازهر بيجي لا يقال،
كان بيعتبر ده من باب الإكرام لشيخ الأزهر. مع تعمد النماذج السلبية في الفترات الماضية وتدني المستوى كل يوم يجي أسوأ من اللي قبله، وعملين نجرف الأزهر من منابعه الأولى ونأتي على قواعده، طب ما البنيان كده يخر السقف فوق رؤوس الجميع. فيأس الناس تقريبا من أن شيخ الأزهر بقاء الدهر طمة كبرى. هذا كان محتاج الناس الورعين، الناس اللي كانوا يتقدموا باستقالتهم لمجرد أن يعني يتطاول أحد على آية أو حديث. فلما نوصل إحنا النهاردة إحنا اللي نحرف الآية ونحرف الحديث ونمنع أولادنا أن يتعلموا دين الله، يبقى دي مشكلة كبيرة جدا. لذلك كان الناس يعني على وعي وقالوا ان لابد ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب، ما يجيش عبد لمن اختاره ولا تابع لرئيس دولة ولا لرئيس حكومة. الامر الثاني مدة محددة يدينا افضل ما عنده ويبقى ذكراه الصالحة في قلوب الناس، فليس الشيخ من جلس على المقعد وانما الشيخ من ترك بصمته بين الناس. احنا النهاردة ما بنسمع احد شيوخنا من سلفنا الصالح او من التابعين او من الصحابة بلا تفكير ولا اراديا بنقول ايه رضي الله عنه رضي الله عنه. ليه؟ لانه ترك بصمته فينا، هم احياء وان كانوا عن الاعين مبعدين. نريد لشيخ الازهر ان يكون بهذا المعنى، ولذلك الاغلبية قالت نعم يأتي بالانتخاب ومن بين هيئة كبار العلماء، وكذلك يأتي لفترة محددة ولاية أو ولايتين على الأكثر حتى لا يستأثر أحد ولا يتحول أحد، حتى لا يستأثر أحد ولا يتحول أحد، وإنما يأتي وهمه أن يؤدي ويؤدي ويؤدي.
إذن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب ولمدة محددة، وهذا بإجماع أو بطلب 91% من العينة.
نعم.
السؤال السادس، هل أنت مع استعادة أوقاف الأزهر من الدولة؟ وكانت نسبة النعم 94%.
نعم. الملاحظ أن الأوقاف استولت عليها فيما مضى كل وزارات الدولة. الجيش خد أراضي الوقف، الشرطة خدت أراضي الوقف، الزراعة خدت أراضي الوقف، الإصلاح الزراعي خد أراضي الوقف. بل لما نيجي نعمل برنامج لرئيس الدولة ولا لغيره، الأوقاف هي أول من يجود ويشخر، ده غير الأموال السائلة، وربنا يسامح المسلمين ويعفو عن الجميع. الأوقاف أو المال عصب الحياة دكتور عاطف، مش هتقدر الشر إلا بيها. والناس المسلمين لما أوقفوا مالهم أوقفوا مالهم لتكون كلمة الله هي العليا. وثورة يوليو لما استولت على الأوقاف المسلمة والنصرانية في وقت واحد، لأن عايز الشعب المصري يتذكره كويس، لأن في مواقع للأسف الشديد تروج لهذا الكلام وتدعي أنها أن النصارى مظلومين في مصر وأنهم مضطهدون ودول كذابين. ما عندناش الكلام ده. قالوا أن الدولة بتدفع للأزهر رواتب، الدولة رجعت أوقاف النصارى بالكامل ولم تعد أوقاف المسلمين للأزهر حتى اليوم، ولذلك بالكفاية اللي خدوه الله يسهل لهم، بس على الاقل يرجعونا الشيء اللي موجود عشان نقدر نعرف ايه اللي في ايدينا وايه اللي عندنا، ونقدر نخطط ازاي ايه اللي احنا محتاجينه بكره عشان نقدر نفعله مع الناس. ونحن نؤمن ان الناس بخير حتى يعود الازهر مجده. من هنا ذهبت هذه الاغلبيه 94% تقول نعم لابد ان تعود اوقاف الازهر من الدوله الى الازهر حتى يقوم الأزهر بواجبه.
السؤال السابع، هل أنت مع وحدة المؤسسة الدينية بأن يضم معا الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء؟ وكانت الإجابة 91% نعم.
الأغلبية هذه أو 91% اللي قالوا نعم عندهم بعد للرؤية. الأب اللي عنده أولاد ويعرف يعني يحقق الانسجام فيما بينهم ويوزع عليهم الادوار، لا شك ان الاسرة دي ستكون اسعد حظا من لو ان كل انسان بدأ من اول الطريق. احنا عندنا الاوقاف والأزهر والمعاهد والجامعة ودار الإفتاء المنتج بتاعهم واحد، الهدف من وجودهم واحد، وهو يعني تقديم الإسلام بصورة وسطية معتدلة صحيحة للدنيا كلها، ليتعلم المسلم وليعذر إلى الله من لا يقبل الإسلام. المدام الهدف واحد يشتغلوا ليه في جزر منعزلة، ويبقى لكل واحد ميزانية مستقلة، وكل واحد له زعيم ورئاسة يشتغل بمزاجه، ممكن يتناقضوا مع بعض، ممكن لو حصل بينهم بين اتنين وده امر مشاهد ومعروف عدم قبول يبقوا ضد بعض. انما لما تبقى كلها في بوتقة واحدة، عرفنا ايه اللي في ايدينا، وعرفنا ايه اللي مطلوب مننا، وهنوصل لهدفنا من اقصر طريق وباقل جهد، يبقى هنوفر نفقات وهنوفر اوقات وتتكامل الجهود، ونتعلم نشتغل بلغة المؤسسات. الى متى نظل نعيش عبيدا للاشخاص؟ الى متى نعيش بمنطق فرعون؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. الى متى نعيش في فلك القائد او الزعيم او الشيخ او الامام، احلامك اوامر يا مولانا؟ احنا لازم نعيش حياة الاسرة. مش ربنا برضو قال في القرآن وشاورهم في الامر؟ مش ربنا قال في القرآن وامرهم شورى بينهم؟ مش ربنا قال في القرآن وان هذه امتكم امة واحدة؟ اذا لم تكن فصائل المؤسسة يد واحدة وفكر واحد وهدف واحد، فكيف ندعو الناس الى هذه المعاني العليا او الى هذه القيم الرفيعة؟ ان غالبية الناس 91% قالوا نعم، وهم بذلك يدركون ان في وحدة المؤسسة خير لها وخير لمصر، بل خير للدنيا بأسرها.
اذن لابد من ضم الازهر والاوقاف ودار الافتاء في مؤسسة دينية واحدة.
نعم.
السؤال الثامن، مستوى التعليم في مؤسسات الازهر متميز، فكانت الإجابة لا بنسبة 92%، وأنا بقول إن صياغة السؤال هنا كنت منحزين للأزهر.
لا أنا يعني أنا ابن الأزهر.
يعني أنت واحد. يعني أنت قلت هو متميز.
أقولكوا لا، ما أقدرش أحط السؤال بصورة يعني أنا مش هجرح نفسي.
عموما طلع إنه غير متميز.
يعني
الإجابة مستوى التعليم في الأزهر غير متميز بنسبة 92%. تعليق حضرتك.
في الحقيقة هنا يعني 6% قالوا متميز، 92% قالوا لا. وانا هنا يعني اول سؤال اسهبت فيه في التحليل، لانه يحتاج هذا المعنى. صاحب النظرة القاصرة يقول لك انت بتجرح في الازهر، ابدا والله، احنا عندنا طالب واخد المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية كلها في مشروعات البحث العلمي، في مشروع التخرج. يعني احنا عندنا اساتذة ليهم ابحاث عالمية في مجلات عالمية بسم الله ما شاء الله. عندنا اساتذة اذا اجتمعوا مع اي خريج من مكان اخر وسع السك، خلاص اذا نطق انتهى، ما فيش حد يتكلم بعده او قبله. المسألة لا، عندنا ناس متميزين حقيقة، لكن عددهم بالنسبة للمكم قد ايه؟ لا يكادوا يذكرون. تعدهم على صابعك. لعل حضرتك كنت بتكلمني في الاستراحة، كنت فترة بتدور على الناس اللي يعني يشتغلوا معاك من ابناء الازهر، كنت تجد صعوبة في انك تجد العناصر المتميزة، هكذا قلت لي.
تمام.
فالتميز موجود، لكن ليس بالكم المرجو ولا بالكم المراد. وازاي يوصل تميز واحنا عمالين نقطع في التعليم من الصغر؟ احنا بنهد في التعليم بسياسة الدولة الان وسياسة الازهر الان، لا يمكن ان تخرج لنا اصلاحا مزعوما ولا حقيقيا. وبالتالي 92% او لا، ما عندناش تميز. ليه؟ فين القرآن يا دكتور؟ فين القرآن؟ ازاي يبقى عندي تميز وانا الرافد الوحيد اللي بيديني محفظ قرآن للمعاهد لغيته اللي هو معاهد اعداد المعلمين؟ ازاي يبقى عندي تميز في القرآن وانا لغيت الكتاتيب؟ 35,000 كتاب تم الغائهم من الكتاتيب الرسمية اللي تخضع لإشراف الازهر الشريف. ازاي يبقى عندي تميز في القرآن الكريم وانا بقالي النهاردة اكتر من 10 سنين ما بنزلش في اعلان المدرسين في الازهر محفظ قرآن؟ ازاي ان بعد الثورة لما قالوا ان اللي شغال بعقد
له 3 سنين فأكثر يثبت وهو شغال بمسابقة، يعني شغال بعقد، هو راجل معاه إجازة قرآن أو معاه شهادة حفظ، لكن هو في الأصل معاه مثلا دبلوم صنايع أو معاه معهد عالي أو مشاكل هذا، لما جم يثبتوه يقول له احنا بنخيرك. يعني ايه؟ يا اما ان انت تتنازل عن التثبيت وتفضل محفظ، يا تتنازل عن وظيفتك كمحفظ ونثبتك وظيفة ادارية
بشهادتك.
ايه الهبل ده؟ اذا كان انت عندك عجز محفظين اصلا، ده انت حاولت تسد العجز مرة بالسيديهاية ومرة بالشريط ما نجحتش، حاولت الان تسد العجز بانك تسند القرآن للمدرسين الانجليزي والتربية الرياضية والتربية الفنية والمواد الثقافية ومش نافعين، مش عارفين يقروا ايتين. الله، انت بتهد الازهر متعمد بقى، انت تتمسك بيه ده وتحلله مشكلته. حتى في المرسوم القانون اللي صدر بيقول نلغي المواد او نلغي قانون 16، وده اللي هو كان بيديله حق تعيين محفظين القرآن الكريم. يلغى القانون رقم 23 لسنة 65 بشأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 99. انت بتأكد على تجريف المعاني، يبقى هيجيب منين تعليم متميز يا دكتور؟ وانت عندك اهم ركيزة بتميز الازهر ايه في غير القرآن؟
السنة معاه.
ما هو مش هتيجي السنة الا بعد القرآن يا
مولانا؟ اكيد معاه طبعا.
ولما يبقى القرآن ده وضعه
هيجيب معاه السنة.
لما تبقى انت ضد القرآن بهذا الشكل
يبقى ضد الاثنين،
يبقى انت ضد، مفيش حاجة خالص، ضيعت الاصل. فطبعا كانت النتيجة من الناس شايفة عيالها خلاص ابن الازهر ما هو برضو وقف على الناصية وخد معاد مع البيت شرب السيجارة، ومش ده برضو موجود ولا مش موجود؟
اكيد.
ايه اللي ميزه بقى عن غيره؟ فين الامامة اللي على رأس الوليد اللي كانت البلدة كلها تحترم الشيخ؟ حتى المعاهد النهاردة اللي بتلبس اولادها الزي الازهري تلاقيه مطبق العمة وحاططها في الشنطة. اذا كنت انا مكسوف هيلبسها، هي دي وظيفة؟ يعني الله، انا اسف في التشبيه، يعني كل واحد له في شغله لبس، له يونيفورم معين. مش هقول بقى، مش هترفض الفاظ مش كويسة، مش بدلة مهنة، لا، مش انا غير ولما اجي اشتغل الشغلانة دي البس اللبس ده، عيب. الازهري غير كده خالص، الازهري قلبا وقالبا، هذا رمزه وهذا زيه، ولا بد ان يعود هذا الاحترام من اول ولد الصغير في الابتدائي الى مقام شيخ الازهر الرفيع.
طيب نستاذن حضرتك ناخد اتصال.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
دكتور عبد الله معايا؟
معاك.
سهلا.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
الله ينور حبكم في الله.
احبكم الله. ربكم الذي احببتمونا فيه، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
والله يا شيخ الازهر نكس الصراحه، مع اسف التعبير، يعني انا طالب ازهر يا شيخ. زميلي اول امبارح فتح على مواقع اباحيه في قلب الفصل، فقلت للمدرس بعدها وقفوا له اربعه، هم الاربعه هم اللي كانوا اتفرجوا، وقفوا بره وعملوا لي ووقفوا عشان يضربون، عشان اخبرت المدرس.
عشان ايه؟
اخبرت المدرس. قلت للمدرس.
ده في سنه ايه يا ولدي؟
انا في اولى سنه.
اولى سنه. ومدرس ماذا فعل؟
المدرس حاول يفتشهم، خرجوا التليفون من بعضهم لبعض، وما المدرس ما عرفش يدل على حاجه.
ربنا يهديكم جميعا ويحفظكم.
يا
رب. شكرا جزيلا.
انا شاكر اتصالك يا ابني، وعلى كل حال لا تحزن، وخليك بالحكمة مع اخواتك وانصحهم باللين، ولعلهم يكونوا بيسمعونا الان. يعني ما فيش داعي تدخل نفسك اوانطة نفسه وانت محروم اساسا، يعني وانت في سن خطر. غض بصرك وحصن فرجك واطع ربك ولا تقدم على المعصية، حفظكم الله وابناءنا اجمعين.
السؤال التاسع بيقول مستوى البحث العلمي في الازهر مزدهر. سؤال ايجابي، وكانت الاجابة لا بنسبة 90%. اذا الاجابة مستوى البحث العلمي في الازهر غير مزدهر.
نعم.
هنا عايز افصل بين حاجتين، البحث العلمي كمكتبة وكلمتين على ورق، في ابحاث علمية رفيعة المستوى قوي 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 في كل القطاعات، لكن حتى الان يا دكتور البحث العلمي في الازهر وغيره بالطبع، يعني لكن احنا بنتكلم على الازهر حديث الادراك، حديث ارفف المكتبات. امتى الناس في القاعدة العريضة تحس ان البحث العلمي في الازهر متميز؟ هتحس بتميزه لما ترتبط البحوث بمشاكل الناس. الغرب بينجح ليه؟ اللي بيصرف على البحث العلمي المجتمع، الشركات،
مصانع
الشركات، وبالتالي بتاخد نتائج البحث العلمي عشان تطور نفسها وتكسب، فبتبقى النتائج العلمية على الارض باستمرار. انما احنا عندنا هنا هيروح واحد ربنا يفتح عليه يسرقوا منه الاختراع ويسجلوه باسم واحد تاني مثلا، او انه يجد احد الاحبة، وعلى فكرة ده زميل معانا في ادارة الائتلاف وهو استاذ عندنا في طب الازهر، اخترع علاج يوفر على الدولة الملايين. احنا عندنا من اكبر النفقات علاج مرضى الكبد والفيروس سي، من المشاكل العضال الكبرى، بيستوردوه بكام، وهو تكلفته بالبحث اللي هو عامله هيكلف كام، وبحث علمي موجود ومعترف به لف حوالين نفسه لما شبع، لما شبع. والنهاردة الغرب هو اللي بيدعوه الى المؤتمرات العالمية وبيحاولوا يشتروا منه الشغل بتاعه. طب ما هم قدمه لكم على طبق من ذهب، بقول لكم يا عالم يا هو بلدي انا عايز اعالج المرضى اللي فيهم، وفروا على البلد هذه الميزانية. لكن لازال فينا وفي مؤسسات الدولة للأسف الشديد اللي بيغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. انا هاخد من الدولة ده كام، انا اعمل ايه لما يوفر للدولة يعني، وانا اغنى من الدولة؟ لا يا عم، يديني كام وانا اخلص لك. ده دي لغة مش مظبوطة. البحث العلمي في الازهر كنت اتمنى ان يكون الكلام انه مزدهر، لكن الناس مش حاسة بيه طبعا، وده حقها، ولانه منفصل عن مشاكل الحياة. اتنين، لانه مفيش امكانيات ايضا في جامعة الازهر ولا في البحث العلمي، والمشاكل كتيرة، ولان امراض المجتمع الخارجية موجودة في الازهر لكل هذه الاسباب. طبعا مع احترامنا الكامل للاساتذة المحترمة قوي والمتميزة علميا في جامعة الازهر، مع احترامنا للطلاب النوابغ الموجودين في جامعة الازهر، لكن على المستوى العام جاءت النتيجة ان 90% قالوا البحث العلمي غير مزدهر.
اذا البحث العلمي في الازهر غير مزدهر، وبنسبة 92% حسب رأي عينة البحث، وده مشكلة مصر ككل، مش بس مشكلة الازهر، لكن يعني نتمنى ان الازهر يبرأ بنفسه من عيوب المجتمع ويحاول يكون هو اول المصلحين. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
سلام الله عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا يعني بارك الله فيك، ونتمنى ان التعليم في الازهر يعني يرتقي لان احنا نتمناه لهذه البلد ان شاء الله باذن الله تعالى. ثانيا، انا نفسي يعني انا عايز اقدم لابني في الازهر ومش عارف، يعني قالوا لي لازم يكون في كي جي 1 او كي جي 2 علشان خاطر يخش المدرسة، فانا ما كنتش عارف، يعني انا دلوقتي بتمنى ادخله ازهر، فانا مش عارف اعمل ايه، يعني عايز حضرتك تفيدني، يعني انا عايز ادخله ازهر، يعني انا عايزه يطلع يعرف امور دينه من صغره، مش عارف اعمل ايه، يا ريت حضرتك تفيدني.
المفروض
يعني
كان يقول لك حافظ قران قد ايه،
هذا راح كتاب تقزيم الازهر. يعني الازهر كان بيقبل حضرتك، والقانون لا زال حتى الان، ولذلك هو في التعديل الاخير بيقول لك الغي المواد دي، الغي القوانين دي، ليه؟ عايز يقفل الظرف. يعني كان لو واحد حتى ما دخلش المدرسه اصلا وعنده 11 سنه حافظ القران وعنده درايه او دراسه للحساب اللي موجود في التربيه والتعليم لمستوى الابتدائيه، كان بيعمل له اختبار اسمه اختبار قبول
زي المعادلات، زي اللي بيعمل اي معادله،
ويدخل اولى اعدادي، ويدخل
ان شاء الله
اولى اعدادي. النهارده بيجفف المنابع جاي له من اولى،
كله هيتصلح،
ويقول له لا مش عايزينك، روح كيجي الاول، روح كيجي الاول. شوف حضرتك قلت ايه، كلمه الجميله اللي انت قلتها، كان المفروض يقول له
روح كتاب
او حافظ كتاب، حافظ كتاب. يعني لو انا ازهري صحيح وبطور الازهر صحيح وصادق في اللي انا بقوله، كنت اثمن هذا المعنى، حافظ قران يا ابني اخده،
مش حافظ قرآن ما يلزمنيش، يبقى كلام معقول. انما احنا يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال يا اخي الكريم، فصبر جميل.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
ممكن بس اشترك مع دكتور عاطف؟
معاك تفضل.
والله انا فهم فيه، بس هو بالنسبة مع الشيخ الوقتي، هو بالنسبة لاولادي، انا ليا ثلاث اولاد في الازهر، فهما طبعا بيتكلموا عن موضوع تعديل الازهر وحوار في الازهر يعني.
تفضل.
فطبعا بالنسبة للمناهج الازهرية، انا بتكلم بس بخصوص المناهج الازهرية.
انت اولادك في مراحل ايه؟
في مراحل اولى وثانية ورابعة وخمسة.
ابتدائي؟
في تعليم ازهري ابتدائي.
ان شاء الله هينالهم حظ من الاصلاح، هيلحقوا ما تقلقش.
ان شاء الله
ان شاء الله القيادات الازهر هتصلح وهتبقى زي الفل. شكرا جزيلا. السؤال العاشر. طلاب الازهر متميزون علميا وخلقيا، وانا برضو طبعا يعني كواحد فاهم في البحث، السؤال كده بيقول له قول متميزون يعني منحاز، بيقول له طلاب الازهر متميزون علميا وخلقيا، فالإجابة من أبناء الأزهر العينة كلها اللي أجابنا قالوا له لا. 94% قالوا إن طلاب 74% قالوا إن طلاب الأزهر غير متميزين لا علميا ولا خلقيا. تعليق حضرتك دكتور.
والله يا دكتور عاطف، أنا حقيقة يعني وإحنا بنحط الأسئلة كنا نقصد هذا تماما، يعني أولا مش عايزين حد يجرح فينا، ونمرة اثنين أتمنى بالفعل مثل يتقال نعم، لكن انا سعدت بنتيجة الاستبيان لا توصف. ليه؟ احنا دايما
عشان نصلح.
الله يفتح عليك. احنا دايما نقول ان الاعتراف بالمرض اول خطوات الشفاء، يعني الفرق بين المرض الحميد والمرض الخبيث. المرض الخبيث البني ادم ما بيحسش بيه وهو عمال ياكل في جسمه، ويوم ما يكتشف يبقى بيقضيها ايام. لكن المرض الحميد اللي جهاز المناعة بتاعت الانسان قوي، مع اول خطة تيجي الاي، فاي دي جميلة قوي، انا شايفها كده. 18% قالوا ايوه متميز، ودول شافوا التميز منين؟ ولما شاف عيل صغير 10 سنين وحافظ قرآن، ما في نماذج كده.
تمام.
او شايف مثلا شيخ وبسم الله ما شاء الله في خطبة الجمعة موفق ومفوق، او شايف نماذج
طبيعي جدا. لازم في نماذج جيدة يعني مشرفة،
فقال لك
بس أقلية يعني. طيب احنا عايزين نجري شوية. السؤال 11.
نعم.
الازهر يؤدي دوره بفاعلية في خدمة الاسلام داخليا وخارجيا، برضو سؤال ايجابي لكن الاجابة ايضا كانت صادمة، وقالت ان 82%
قالوا لا،
ان الازهر لا يؤدي دوره بفاعلية في خدمة الاسلام لا داخليا ولا خارجيا.
اقل فئة في المجتمع تحترم او تاخد حقها ومش هكمل.
طيب ربنا ان شاء الله يصلح لكم الاحوال وكله ينصلح. السؤال
الثاني عشر.
الثاني عشر. اداء ائمة المساجد هل على المستوى المطلوب؟
92% او لا.
يعني رجعنا تاني للارقام الكبيرة. يعني النتيجة هنا مزرية شوية، معذرة انا دكتور.
ده السبب ايه؟ احنا كنا في الفترة الماضية يا دكتور لازم نعترف بحاجة. كلية الدعوة على سبيل المثال أنشأها الدكتور عبد الحليم محمود، وأنشأ 4 كليات للدعوة في القاهرة والأقاليم، ألغي 3 منها وضمت لأصول الدين، لأن القيادة مش عايزة إمام متميز، مش عايزة إمام متميز. أصول الدين أقسام الدعوة بيها بتشتكي من إيه؟ وأنا ابن أصول الدين بتشتكي من إيه؟ الطالب اللي بيجيها الا من رحم الله، اللي ما لقاش مكان في الاقسام المتخصصه، ما لقاش في التفسير او الحديث او العقيده والفلسفه، فلما ما لقاش جه الدعوه. الدعوه عايزه واحد راغب شاري، مش عايزه واحد جاي مكره. ادي واحد. اثنين، دعوه القاهره دعوه كليه يتيمه، وده المنتج الوحيد اللي فيه عجز على مستوى الدوله، ومع ذلك محارب يبقى ناجح ومعاه امتياز مع مرتبة شرف. والاوقاف تقول لك لا مش عايزين. ليه؟ ده انتماء، له انتماء اخوان، ده له انتماء مش عارف ايه، وكانوا هكذا في السنين الماضية. في الوقت لو في عيل شغال معاهم يجيب لهم الاخبار ولو لم يكن يتقن الفاتحة يعينه. فمش كل الائمة في المساجد، عشان ما نظلمش الناس. العناصر المتميزة قلة والعناصر الكثرة تعبانة.
انا مش هاجي اقول لحد اروح، على الاقل انا لو عملت شغل صح ودورات صح ارتقي بمستوى الناس اللي موجودة وحسنت اوضاعهم وحليت مشاكلهم، اعتقد ان الائمة في الاوقاف سيكون لهم شأن اخر. هيعقل ان انا اعمل انا عندي 100,000 شقة اديها دعما لخطة مبارك في الترشح للرئاسة، ده كان اخر حاجة على عهد الشيخ زازوق، في الوقت اللي الامام بيركب الحمارة ولا العجلة عشان يمشي معاه كذا كيلو من بلد لبلد عشان ما عندوش سكن يسكن، نعيبه زماننا والعيبه فينا.
السؤال الثالث عشر، عطاء وعاذ الازهر متميز، فكانت الاجابة ايضا رافضة وقالت لا ده بنسبة 83% هم غير متميزون.
هم كانوا طبعا بصورة يعني اسعد حظا من ائمة الاوقاف، الاوقاف الرفض ليهم 92 دول 83، واحنا قلنا الاثنين مش كا واحدة او وظيفة واحدة، لكن احساس الناس بالواعظ غير احساس الناس بالامام، فالامام ثابت في مسجده فالناس تقدر تحكم عليه بسهولة، لكن الواعظ بيلف في المركز وبالتالي الناس مش حاسه
بيه، ممسوك
مش ممسوك،
هو عنده حافظ 5-6 خطب بيلف بيهم
فكل مش بيبقى احسن. لكن في جميع الاحوال الناس لا يقنعون لا بهذا المستوى ولا بذاك.
السؤال الرابع عشر، مجمع البحوث الاسلاميه يؤدي دوره في خدمه الاسلام بتميز، فكانت ايضا الاجابه رافضه وقالت انه مجمع البحوث الاسلاميه لا يؤدي دوره في خدمه الاسلام بشكل متميز وذلك بنسبة 70%.
نعم، لانه هو مجمع البحوث اذا موقفش لكل الفساد اللي موجود في المجتمع ووقف الشيخ الازهر والقيادات اللي موجودة يبقى على الدنيا
سلام. طب لا مشكلة في اختياره
طبعا،
ولا المشكلة في ادائه؟
وانت لما تجيبني يا شيخ عاطف حاضر اتكلم معك.
ما انا لو انا جايب واحد كفء وحقاني هيتكلم معي.
واحد في كام؟
لا ما لو واحد ده انا ما اقصدش يعني الكل،
فيهم عناصر اكتر من ممتازة، شيوخنا موجودين فيهم ناس زعلت ومتروحش تاني.
طيب ننتقل للسؤال المفرح شوية حاجة. السؤال المفرح اللي انت قلت عليه انه الـ14 سؤال مش في فؤادي والـ15
صحيح
رجعنا يعني تاني خضرها بدل
نعم.
ما كانت
نعم نعم.
السؤال الـ15 بيقول هل الازهر قادر على تحقيق الامن الفكري للمجتمع وتجميع الرايات تحت لوائه؟ فكانت الإجابة نعم بنسبة 73%، وده شيء جيد ومبشر ومشرف وربنا يحققه. تعليق حضرتك؟
لا، في حاجة تانية، 24% اللي قالوا لأ، 23.4% منهم كاتبين تحت في التوضيح بحالته، يعني هم رفض أو شايفين أنه لا يستطيع بالصورة اللي هو إيه عليها الآن، وكأنهم قالوا لو تغير حاله لتحقق صلاحه وأصبح قادرا. وكان من الممكن أن نعتبر إجابات 23.4% إيجابية وضمهم لل 73، لكن للأمانة العلمية أنا حطتهم في بند لا كما قالوا في الاستبيان، وكأني لم أقرأ الشرح أو القيد الذي وضعوه والتحفظ الذي خطوه بأقلامهم. ودي معناها أن في إجماع كاسح أن هم رغم ما يرونه من عدم رؤية مرضاتهم عن واقع الازهر والمؤسسة وادائها بكل فصائلها، الا ان ثقتهم لازالت في الازهر كاملة لو استقام على الطريقة ان يجمع الله به شتات المسلمين وان يجمع الله به كلمة المسلمين وان يرفع الله بسببه الغمة عن مصر بنصاري بمسلميها وغير مسلميها على حد سواء، لان الازهر والمؤسسة الوحيدة القادرة على عودة الامن الفكري، والامن الفكري للمجتمع امر ليس بالهين، وتجميع شتات الاسلاميين اللي مش عارفين يتلموا ولا عارفين يخضعوا لبعض، واللي يعني هذه الصورة يوم ان تتفاقم المصيبة ليست في الاشخاص وليست في الاحزاب، وانما المصيبة هتبقى على الدين نفسه، لان الشعب المصري قال للاسلاميين نعم لا من اجل سواد عيونهم وانما من اجل شريعة ربهم، لكنهم يحتاجون الى اب يرعاهم والى اب حكيم يسوسهم، وليس ذلك الا الازهر الشريف.
نستأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور صبر عبد الرؤوف.
اهلا وسهلا
الدكتور صبر عبد الرؤوف، طبعا مؤتلف من اباء اباء الازهر مش من الابناء بقى يعني من الكبار.
نعم.
مرحبا دكتور،
اهلا بيك وسهلا،
جهدكم مشكور في ائتلاف ابناء الازهر، ربنا يوفقك ان شاء الله.
ربنا يسهل احوالي ان شاء الله.
احنا عاوزين ان شاء الله زي ما كانوا بيقولوا في الثورة، سلمية 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 سلمية، عاوزين الازهر يعني يتم اصلاحه ونحقق الشعار بتاعكم ازهر جديد ولكن بشكل سلمي ان شاء الله.
والله يا دكتور عبد الرشيد، الانسان قلبه يتمزق وينزف دما حينما تكلم عن الازهر، ونحن في الاصل لا نريد ان نتحدث عن الازهر باي سوء، لاننا من الازهريين دما ولحما، ولكن ماذا نفعل اذا كنا نرى الظلم ونجد الظالمين يظلمون ويستبدون، وهم في الاصل كانوا اعضاء بلجنة السياسات ولا زالوا يجلسون على مقاعدهم ويتصرفون كأن العهد البائس ما زال موجودا. الانسان قلبه ينزف دما، وعلى كل مسلم غيور على دينه ان يتأمل حال الازهر في هذا الوقت، ظلم واستبداد، وهناك فئة معينة محددة تقوم على ظلم بعض الناس ورفع بعض الناس ومجاملة بعض الناس. كنا نرى أن نجد جهة يعني محايدة عادلة تقوم بالتحقيق مع جميع المسؤولين على قيادة الأزهر. للأسف الشديد هناك جماعة في المؤسسة حول علي بابا يعني يعملون ويظلمون ويستبدون. هناك جماعة في الجامعة، هم في الجامعة وهم في الأزهر هم شيء واحد، ينفقون الأموال الكثيرة من غير سبب شرعي، ولا أدري كيف يستحلون هذه الأموال. فهؤلاء الذين أفسدوا سوف ينتقم الله منهم إن شاء الله. قلبي حزين وقلبي مليء بالمرارة وأنا أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني في الأجل الشديد لم أجد فيهم، وبصراحة الموضوع لم أجد فيهم إنسانا عادلا يقول كلمة الحق. الأستاذ الدكتور عبد الله بركات قاعد قدامك يعرف الظلم الواقع علي أنا شخصيا من جميع القيادات الأزهرية بلا استثناء، يتكلمون معي كلاما طيبا ولكن الكلام كلام أولية لكن الفعل الله أعلم به. تصور مثلا أن جميع الأزهريين وجميع أساتذة الجامعة الأزهرية والجامعات كلها يصرفون الجودة إلا أنا، أتعلم هذا؟ ليه؟ لا شيء إلا للكيد لي. عشان كده أنا أتوجه الفرصة دي أتوجه من خلال برنامج بتاعك إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الحاكم العسكري والسادة أعضاء مجلس الشعب وكل إنسان عنده غيرة أن يرد علي حق المسلوب. أنا أشكو لله ليلا ونهارا ودعوت على هؤلاء. قبل ذلك جاءني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أول مرة أتكلم عنه، جاءني سيدنا رسول الله في المنام وقال لي أكتب لشيخ الأزهر لأنه قد نسى موضوعك. فبعثت إليه في رسالة مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر وسلم له رسالة باليد وقلت له إن رسول الله أخبرني بأن أبعث إليك لهذه الرسالة وإن لم تحقق العدل فانتظر عقاب الله عز وجل. وكانت النتيجة أنه غير مطمئن الآن في مكتبي، ورئيس الجامعة لا يستطيع أن يدخل مبنى الجامعة وكلهم مهددون، وأنا أدعو الله ليلا ونهارا على كل ظالم. وجاءت نتيجة الاستبيان وكشفت عما كان خافيا. الأزهر الآن كله يعني على صفيح من النار، فعلى كل غيور على دينه، وأناشد العالم الإسلامي بأن يعمل على رد الحقوق لأصحابها. وأقول انقذوا الأزهر قبل فوات الأوان. الأزهر ليس ملكا لمصر، الأزهر ملك للعالم، وشيخنا فضيلة الإمام كان ينبغي أن نرى فيه الحنان وأن نرى فيه الأبوة بدلا من أن يترك الحبل على ضاربه لغيره يستبدون ويظلمون. هناك أمور فيها فساد شديد، وأنا لا يمكن أن أقبل التحقيق معي في أي مسألة إلا عن طريق جهة محايدة من خارج جامعة الأزهر.
شكرا دكتور صبري، ربنا يرفع عنك الظلم ويعني يعيد العدل لكل أفراد الأزهر. طيب احنا يعني تناولنا ال 15 سؤال وإجابتهم، وهي يعني البداية، يعني احنا فتح الباب ولسه الولوج بقى والدخول الأدوار وإصلاح التفاصيل، لأن لعله كل سؤال بيحتاج هو نفسه في حد ذات الدراسة أو أكثر. انتوا تحت عنوان أزهر جديد لعلكم أصدرتوا يعني ما يشبه البيانين،
صحيح؟
قلتوا فيها يمكن الخلاصة، فاحنا نتكلم على الخلاصة وبناء عليه على طريقة الدكتور الكتاتني وبناء عليه ايه المطلوب؟
المطلوب احنا دي مؤسسة علمية في المقام الاول، يبقى الاحترام فيها ليه؟ للعلم. تعالوا نحط ضوابط عادلة لينا وللي بعدينا ولمستقبل ايام بلا محاباة. اعلى درجة علمية معترف بها ايه؟ الاستاذية. ما تجيش تقول لي بقى الاستاذ مستوى تعبان، لو جرحت انت هتتجرح، فالحكم يشمل الكل. طيب قلنا هنعتمد حاجتين في تكوين مجمع البحوث الاسلامية، ويبقى مركز الدايرة اللي هو بيبعد عن كل
المؤسسات
بمسافة متساوية. يعني معلوم ان المسافة مركز الدايرة لأي نقطة على المحيط نصف قطر متساوي.
لا اذا ما كانتش ما بقتش بيضة،
لا ما بيضة ما ينفعش
هتبقى بيضاوية
ما تنفعش. احنا دايرة متساوية. يبقى المركز ده يبعد عن الجامعة، يبعد عن المعاهد، يبعد عن الفتوى، يبعد عن الاوقاف، عن الوعظ، عن كل مؤسسات الازهر بمسافة متساوية.
تمام، وكأنه المرجعية العلمية او
لكل الازهر.
تمام،
يبقى المركز ده عندنا هنسميه مجمع البحوث الاسلامية.
طيب
فكرتنا فيه او رؤيتنا،
طب هل هو والهيئة كبار العلماء؟
هقول لحضرتك.
اتفضل.
فكرتنا فيه ازاي؟ قلنا هنجيب التخصصات الشرعية، كل قسم علمي شرعي في جامعة الازهر اخد منه 5. اتنين على المعاش، اكبر اتنين على المعاش. طب ليه خدنا الاكبر؟ خدنا الاكبر لانه قيمة اسلامية، ليس منا من لم يوقف
كبير
كبيرنا. خدنا اكبر لان الكبر او الكبر او السن المتقدم في الدرجة العلمية معناه
خبرة
اكبر. يعني وانا دكتور بعد ما اخد الدكتوراه انا كل اللي بعمله ممكن ابقى تابع لاستاذ اكبر مني في الاشراف على رسالة علمية. لما اخد استاذ مساعد معناه ان فات علي 5 سنين بعد الدكتوراه على الاقل، وقدمت 5 ابحاث على الاقل، يبقى من حقي ابقى مشرف على ماجستير او ابقى مشارك في اشراف على دكتوراه. لما ضم مدة تانية زيها بقت 10 سنين على اقل، واعمل كم ابحاث ايضا مساوي 6 ابحاث او 7 ابحاث على الاقل تانيين، اخد درجة الاستاذية. لما اخد 5 سنين بعد الاستاذية ابقى محكم. لما ابقى اخد 10 سنين او اكثر بعد الاستاذية ابقى عضو لجنة علمية. معناها ان انا كل ما بيتقدم بي العمر وانا استاذ، كل ما بكون اشرفت على رسائل بكم اكبر، قرأت كم اكبر، حكمت بحوث علمية بمسافة اكبر، حصلت خبرة علمية اكبر. يبقى الكبر هنا مش بس كبر سن ومقام، لا وكفاءة علمية. هناخد 2 فوق المعاش، اقدم 2 في التخصص على المعاش، واقدم 3 لسه ما وصلوش لسن المعاش في التخصص. 5 دول يبقى هم المسؤولين عن هذا الفرع في كل مؤسسة الازهر في اي مشكلة تعرض ليه، يعمل مخطط، يحكم بحث، يحكم على مشكلة، في كل من يتصل بالمسألة. الكليات العملية ناخد اقدم 3، اكبر اقدم استاذ في الكلية دي على المعاش، واقدم 2 تحت المعاش. يبقى ما فيش تخصص في جامعة الازهر الا ومثلنا فين؟ في مجمع البحوث.
حتى كلية زراعة، كلية طب، كلية علم.
بس الفرق حاجة واحدة، ان في الشرع خدت التخصص، يعني خدت التفسير لوحده والحديث لوحده واضح، لكن في الكلية العملية خدت الكلية كويس.
طيب التخصصات الشرعية قد تتكرر ما بين كليتين
في خمس ست كليات. احنا
التصور كلهم واحدة واحدة.
نعم تمام. التصور عملنا هنعمل الخمسة هم هم في الكلية نفسها وبعدين اعملهم على مستوى الجامعة يعني اضم الخمسات المتشابهة دي واخد اقدم ثلاثة تحت السن واقدم اثنين فوق السن. تمام
يعني كنت باخد اقدم خمسة
في
الاخر يعني
على مستوى الجامعة في التخصص ده. والكليات العملية باخد على مستوى الكلية. اطلع بره الجامعة
كليات العملية برضو باخد فيها خارج ولا كلهم بقى تحت
السن؟ واحد فوق السن واثنين تحت السن.
تمام
خلاص
ماشي.
اطلع من الجامعة هيبقى عندي الاوقاف والوعظ والمعاهد الازهرية المأساة اللي بنشكو منها ان كل الناس دي معظمهم الا من رحم الله خلاص ثبت على ما هو عليه علميا.
تمام
يعني المدرس حضر الدرس بتاعه مرة وانتهت على كده.
لو حضر ما عندوش المنظومة اللي انت حكيت عليها بالنسبة للأساتذة
وصل المعنى. فقلنا هناخد الأقدمية ويعملوا انتخاب على مستوى المحافظة يعني على مستوى المراكز تطلع صف واحد على مستوى المحافظة. اللي خدناه ده على مستوى المحافظة نعمل منهم انتخاب وناخد منهم خمسة أعضاء مجمع البحوث بالانتخاب من الأئمة أو من الوعظ أو من قطاع المعاهد الأزهرية. يبقى أنا كل قطاعات الأزهر ممثلة في مجمع البحوث. خدت قلت كمان نجيب من بره الأزهر إيه الجماعات الدينية اللي موجودة الإخوان والسلفية وغيرهم إلى آخره كل فصيل موجود. بس بشترط عليه أقول له هات لي المفتي بتاعك والمرجعية العلمية بتاعتك اللي انت معتمده عندك مرجعية علمية اللي كلمته ماشي عليك. ليه؟ انا عايز في النهاية يبقى الكلمة باسم الاسلام كلها خارجة منين؟
من المجمع او من الازهر.
من الازهر. وبالتالي هتقضي على البلبلة اللي موجودة على الارض وهننصهر كلنا في بوتقة واحدة. انا عارف ان في ناس هتحاربني قول شفت ده راجل بيدعو الى اختراق المؤسسة الازهرية. ما عنديش كهنوت انا مسلم في الاول وفي الاخر. وبعدين اذا الاثنين اللي هيجوا من كل جماعة يعني لو عندي خمس كيانات مثلا في مصر هيجينا عشر اعضاء في وسط خمسين عضو ازهري وعرفوا يأثروا على الخمسين والله يبقى برافو عليهم.
طب اجمالي حضرتك العدد اللي حسبته.
انا ما حسبتوش العدد.
ما عرفتوش
مش عارف العدد يطلع كام.
لا بس تقريبا عشان
ما حسبتوش بامانة. اضيف عليهم كمان ممثل لكل مجمع علمي عالمي المجامع العلمية الدولية. ابعت اقول له ابعت لي ممثل لك لمدة دورة كل سنتين ابعت لي واحد. في الحالة دي بقى مجمع البحوث هذا ياخد كل الاطياف الاسلامية ويصهرها في بوتقة الازهر عشان يطلع بمجتمع فكري واحد. هنيجي المرحلة التانية نطلع من المجمع العلمي ده هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء ازاي يطلعهم من مجمع البحوث؟ هنيجي على الاثنين اللي فوق السن مجمع الهيئة كبار العلماء ملاش علاقة بقى بتاع زراعة ولا طب ولا صيدلة ده كلها تخصص ايه
شرعي.
يبقى هذه التخصصات الشرعية اللي انا كنت واخد فيهم خمسة اثنين فوق السن وثلاثة تحت السن الاثنين اللي فوق السن يحصل بينهم انتخاب ناخد منهم واحد بالانتخاب. ده معنى نيجي هيئة كبار العلماء عندنا بالايه بالانتخاب من داخل هذا المنبع واختار بالانتخاب ايضا واحد من الثلاثة اللي تحت السن. يبقى عندي واحد فوق السن واحد تحت السن هم دول اعضاء هيئة كبار العلماء بالمؤسسة الازهرية. هيئة كبار العلماء دول ينتخب منهم شيخ الازهر. هم نفسهم ينتخب منهم وكلاء شيخ الازهر. الشروط اللي تنطبق على شيخ الازهر هي الشروط اللي تنطبق على الوكلاء اللي يجوا لشيخ الازهر وبالانتخاب ومن هيئة كبار العلماء. ده التصور بتاعنا البسيط.
طيب.
اللي بنعلي فيه قدر العلم والسن.
عكسك شوي
او
يمكن اكثر من مرة وفي اكثر من لقاء تكلمت مع ضيوفنا على اندماج التيارات الدينية المختلفة زي الاخوان والسلفيين في الازهر وانت حضرتك اشرت في الدراسة هنا في البداية والسؤال الخمستاشر ايضا هيبقى ضمن تفصيلاته. لازم نعمل آلية ما ندخل الكل جوه الازهر وليكن على سبيل المثال احنا عندنا العلماء السلفيين مثلا محبوبين ومنتشرين وعندهم علم علم حقيقي يعني ومشهود. ليه هفضل اتعامل معه لانه مش من ابناء الازهر؟ يعني اعمل ما يشبه المعادلة، لجان بتجلس معهم وتناقش، يطلب منهم انتاجهم العلمي، يطلب منهم عمل بحوث ودراسات، وبعد ذلك يعتبر من ابناء الازهر، نسميه بقى منتسب، نعمل شهادة جديدة يبقى عنده وعنده كل، لانه عاوزين يعني ما احنا عاوزين بعد شوية ننسي الناس فكرة الاخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية والتبليغ، ينسوها مع الوقت، نبقى كلنا ايه ابناء الازهر، والاجيال اللي جاية تتعلم ضمن هذه المنظومة، ما تتعلمش الدين خارج الازهر، لان الوقت ما في معاهد موجودة تبع الانصار السنة، تبع جمعية يعني الجمعية الشرعية وغيرها من الجهات، وهتكتر في الفترة اللي جاي. فأولا عاوزين آلية كله يبقى أزهر، نسميه بقى منتسب، نسميه عامل، عضو عامل، نسميه ابن يعني تتحل. وعاوزين نكتر العدد جوه من الآن، العدد اللي حضرتك قلت هنقول دون الواحد مفتي معتبر بمرجعيته، لا ده احنا عاوزين نسحب كل الرموز ندخلها، كل الرموز ندخلها فيه، لانه سواء في المجمع او يخش في هيئه كبار العلماء، لانه كلما زاد العدد مدام زياده مدروسه ومنتقاه هتبقى اضافه. يعني اذا كان هيئه كبار العلماء 50، طب ما لو بقت 150 بس منتقين محترمين هتبقى اضافه، لانه اذا كان بينتخب وفي النوازل بيلجا اليه وبعض المهام الاخرى، لانه انا لازم اسحب فكره التشتت والفرق دي. يعني الناس تنسى الشيخ حسان، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ يعقوب، يبقى في الازهر، يبقى انا ما برجعش اسال هو رايه ايه، وبدل انا ما بقول الهيئه الشرعيه للاصلاح وقالت ايه ومجلس شورى قال ايه، لا هيئه كبار العلماء قالت ايه، مجمع البحوث قال ايه، ما بقاش عندي جهه ثانيه. هل انا بحلم يعني انا عندي طموح كده مثالي شويه؟
لا، هو اللي فضلتك تفضلت بيه احنا متفقين في الغايه،
تمام،
ومقترحنا يهدف الى هذا، وان تعود الامور الى اصولها وان يعطى القوس بريها. لما قلنا عايزين اثنين من كل جماعه، المفتي والمرجعيه العلميه، كان المقصد فيها الخطوه الاولى، ولعل كلام فضلتك يبقى خطوات تاليه، وده يقينا يعني لو نجحنا في الخطوة الأولى يقينا ممكن نوصل لكلام اللي قلته حضرتك وزيادة، يعني في طموحات أكثر. لكن من خلال رؤيتي في الفترة الحالية واللي أنا شايفه ما أقدرش طموحي يتعدى اللي أنا قلته. ليه؟ إحنا النهاردة قدام المؤسسة أو القيادة بتنص على تجزير الصراع ما بين الأشعرية وما بين غيرهم من أرباب من أهل السنة والجماعة، ودي مشكلة، أو ما بين الصوفية وغيرهم، ودي مشكلة، ومفترض القيادة ما تعملش كده في الوقت اللي حكموا فيهم على بعض هذه الطوائف أنهم خوارج وأنهم بيقولوا في قدام الطرح اللي احنا بنطرحه أن احنا أبناء عقيل للأزهر وأن احنا عايزين نبيع الأزهر، وبيتهموننا بهذا. لما أجي أقول أنا طلبت مفتي الجماعة والمرجعية العلمية، أنا طلبت عالم، خدت اثنين علماء مشهود ليهم عند هذه الجماعة، لو أنت مش شايفهم عالم اعمل مناظرة ونشوف مين فيهم الأحسن. فلما أكلم باسم العالم اللي وصل إلى هذه المرحلة عند الجماعة كخطوة أولى وندوب في بعض في مجمع البحوث، أعتقد أن أول ثمرة هتنتج عن هذا المعنى ما تفضلتم به، أن هذا الشتات بينتهي، مرجعية الأزهر بتثبت في قلوب وعقول وأذهان كل الناس خاصة الأجيال القادمة، بتوضع الحلول البديلة والمتعددة، مش آلية واحدة، بتبقى عندنا عشرات الآليات لاستيعاب جميع طلبة العلم الشرعي من شتى الفصائل تحت منظومة الأزهر الشريف، وعندنا آليات كثيرة جدا، لكن كيف تكون البداية؟ هنا الكلام.
طيب انا كلام حضرتك معتبر، لكن الاخوه اللي قالوا لك ان هم او اتهموك بانك انت كده كانك بتبيع الازهر لما بتقبل انه يدخل اليه افراد من غير ابنائه ويكونوا في المجمع او في هيئه كبار العلماء، بصراحه مش فاهمين. يعني لازم يبقى فاهمين ما يحدث على ارض الواقع وما سيحدث في المستقبل القريب والمستبعد والمستقبل الابعد، لانه اذا سيبنا الوضع على ما هو عليه وانا محتك بكل الاطياف،
مش هيكون الازهر وجود،
سيزيد الصراع وسينتصر الاخر،
مش هيكون الازهر وجود.
كويس، وانت قلتها
خلاص،
انه الان السلفيين كانوا مكبوتين وعملوا ارضيه، الاخوان كانوا محاربين وعملوا ارضيه، الجماعه كانت في السجون ولها وجود
كله
والجهاد. فاذا انت ما استوعبتهمش هم هيبقوا كيانات قويه ولهم جذور ولهم فروع ولهم تواجد، وممكن بعد شويه يبقى الازهر ده،
لا انا عندي اكثر من هذا،
جامعه تعليم ولا ازهر، لكن
نعم.
الدور الديني والرياده الدينيه هتفتقد.
لا انا عندي اكثر من هذا، القضيه مش قضيه ان له كيان وله وجود، القضيه اخطر من هذا. هذه الكيانات على قلب رجل واحد؟
لا
لا. هل هذا ما يدعو للاسلام؟
لا
لا. هل رساله الازهر غير صيانه الدين من التحريف والغلو والتاويل والجهالة؟
لا.
إذن دور الأزهر أن يجمع هذا الشتات حتى ينقشع.
وبعدين إحنا بنقول لكم كونوا أب، كونوا رئيسا، يعني إحنا هنيجي معاكم والناس كلها تيجي معاكم.
ده كلامنا.
لو قلت لا طيب خلاص سامحني، بعد شوية يبقى الرئيس من الإخوان، يبقى رئيس من السلفيين، يبقى رئيس من الجماعة الإسلامية، ويبقى أقوى منك، وإذا فضلت يعني التشتت ده موجود والتفرق ده موجود،
لا حول ولا
قوة. عموما يعني خلينا نقول ان احنا يعني تمنينا وندعو الله عز وجل انه يجمعنا جميعا تحت راية الازهر. وانا واحد بقول اهو لو انا في صيغة اتلزق في الازهر انا اتمنى، يعني عاوزين نناسب الازهر.
الاليات كثيرة سبحان الله. انا ماذا يضيرني انا كمسلم، ماذا يضيرني انا كراجل ازهري، انا بعمل لابويا وامي، انا ما اعملش لنفسي، دي امانه ربنا يسالني عنها.
وكويس انك تعمل لنفسك وتعمل لوالدك ووالدتك ان انت تبقى صالح وتنفع
ثم
يحصلوا اجر،
انما مقصدي ليس في دنيا الناس فيما نعمل نصيب، يعني ليس ميراثا نقتسمه ولا اموالا نقتسمها.
طيب نختم واحنا منتظرين 30 يناير 30 مارس
ما يناير يا شيخ عطا الله يرضى عليك،
30 مارس هتطلع النتيجه
ان شاء الله
ونشوف. يعني ما تغششنا، يعني قول في احتمالات، لو كذا يبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، لو كذا.
لا والله انا يعني كل اللي اقدر اقوله ان فعلا الكل متحفز، وان لم يعني هم مصممون على اصلاح المؤسسة وعلى ان يجاهدوا في الله بكل ما اوتوا من قوة، والفصيل متحمس جدا، والاتباع يعني يتقدون حماسة. أنا شخصيا على المستوى الشخصي أرجو الله إن الأمور تأتي هادئة وسلمية وبإدارة وإرادة القيادة السياسية والتنفيذية والشرعية للأزهر الشريف، حتى لا نجد أو لا نرى تجاوزا لا نتمناه وسلوكا لا نرضى به.
طيب في الآخر لا نملك إلا إن إحنا لا نضيع فرصة الدعاء.
آمين.
سلاح اللي في ايدينا كلنا، انا وحضرتك والمشاهدين، تدعي للازهر وتدعي لينا ونختم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الاعظم الاكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين، ان تجمع شملنا على كلمة الحق والهدى، وان تثبتنا على الايمان واليقين، وان تستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم من أراد نصر دينك فانصره وثبته وأيده بمدد من عندك، ومن كاد لهذا الدين فأرنا فيه عجائب قدرتك، وخذه أخذ عزيز مقتدر، ورد كيده إلى نحره وسهمه إلى فؤاده. اللهم بأسمائك وصفاتك انصر أزهرنا نصرا لدينك، وتمكينا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وعزا لأوليائك، وأمانا لمصر، واجعلها سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. وانصر أوليائك في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وزدهم ولا تنقصهم، وعاطهم ولا تحرمهم، وآسرهم ولا تؤسر عليهم، وتقبلنا وإياهم في الصالحين، واختم لنا وإياهم بخاتمة الخير أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا ووفقكم الله.
شكرا.
لقاؤكم ينم عن الوفاء، وكل الكون ينعم بالصفاء، فحين يهل وجهكم علينا يفيض الكون.